يعظكم لعلكم تذكرون.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأفاضل الكرام في هذا اللقاء المتجدد الكريم في هذا البرنامج المبارك في الحديث عن المناهي الشرعية. وبين يدي الحديث أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. انتهى بنا الحديث شيخنا المبارك في الحلقة الماضية إلى الحديث عن فوائد معرفة المناهي الشرعية. بعد حديثنا عن تعريف المناهي وما تقتضيه المناهي، وأفضتم سيادتكم في الحديث عما تقتضيه المناهي وأنها تقتضي الفور والتكرار وتقتضي التحريم وأن النهي يقتضي الفساد، شرعنا في الحديث عن فوائد معرفة المناهي الشرعية. وقلتم فضيلتكم أن من أهم فوائد معرفة المناهي أنها تكون عونا للعبد على طاعة ربه سبحانه وعلى لزوم طريق الاستقامة. أرجو أن تبين لنا ذلك بشيء من التفصيل. تفضل. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبفضل الله سبحانه وتعالى شيخ عبد الوهاب أن الإنسان الذي يحرص حرصا شديدا على معرفة الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها يسدد ويكون قد سلك سبيل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا تعرف على الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها يضبط دينه من أقرب طريق. إذ الأصل أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة. قال الله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل أن الأصل في كل شيء الحل. لذلك الإنسان إذا جاء يسأل الأصل يسأل عن المناهي والمحرمات وما سواه فهو الحلال. الحلال مش محتاج
يسمونه المسكوت عنه.
أيوة.
ما سكت الشارع عنه هذا مباح.
أباح حله الله سبحانه وتعالى. يعني الحلال مش محتاج دليل، لكن الحرام هو اللي محتاج إلى الدليل. فذلك بفضل الله رب لو احنا تأملنا هنجد ان ربنا احل لنا كل شيء، ثم طلب منا ان نترك بعض الاشياء المعينة على سبيل الاختبار للانسان وامتثال الشريعة.
هذا معنى قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم. ايوه احسنت.
فدائما ما يقول العلماء ان المعدود اقل من لا معدود.
من لا معدود. احسنت.
فاللا معدود هو المباح.
نعم.
والمعدود هو المحرم.
هو المحرم أو المنهي.
أحسنت. بارك الله فيك. يعني إذن سيدنا إذا تعلم الإنسان المناهي الشرعي وأدرك حقيقة ما نهاه الله عز وجل عنه ونهاه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يستطيع بذلك أن يضبط دينه.
نعم صحيح.
أسألك سؤالا سيدنا، ما معنى ضبط الدين؟ يعني هل معنى ذلك على ما أفهم ضبط الامتثال في الأمر والنهي؟
نعم.
نعم.
إن الإنسان يتضح له الطريق كيف يرضي الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
أرضي ربي إزاي سبحانه وتعالى؟ ربنا طلب مني الأوامر.
والإنسان قد يبلغ هذه الدرجة يا سيدنا.
نعم.
قد يبلغ الإنسان درجة أن يرضي الله عز وجل، ولا الإنسان يسعى إلى ذلك.
يسعى الإنسان. نعم. يسعى إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى
من خلال
والله أهل
امتثال الأمر
للتفضل يعني على عباده المجدين والمقصرين. يعني
صلى الله يرزقنا وإياك.
طالما الإنسان بيسعى لمعرفة هذه الأمور يسعى إلى معرفة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يبقى عنده طريق واضح يعرف الحلال من الحرام. مما يشير إلى هذا المعنى الأعرابي اللي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ هو المحرم يلبس إيه؟ السؤال كده أساسا غلط، لأن مش مطلوب إن أنا أسأل عن المباحات.
هذا السؤال متكرر سيدنا.
شوف الرد النبي إيه صلى الله عليه وسلم. الجواب الطبيعي لما أقول ما يلبس تقول لي يلبس كيت وكيت وكيت.
نعم.
فتك يا شعب الوهاب ألبس إيه النهاردة؟ تقول لي تلبس كذا وكذا وكذا.
نعم.
هكذا. لكن شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه الرسول، أجاوبه على السؤال اللي المفروض يسأله.
أجاوب الحكيم.
فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. هو بيسأل يقول إيه؟ ما يلبس المحرم يا رسول الله؟
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويل.
لأن هذا هو الممنوع.
ده الممنوع. فكأن بيشير النبي صلى الله عليه وسلم اعرف هذا ما سواه الحلال.
نعم.
فهذا أصل. فالإنسان إذا تعرف على المناهي، ودي برضو تشير لمعنى ضبط الدين، يبقى عرف ان هو عرف ايه المفروض انه يتركه وما سواه، فهو الحلال السهل بالنسبة اليه بفضل الله سبحانه وتعالى.
لذلك لما اتى الشرع الحنيف يتحدث عن زواج النساء في ايات القرآن،
نعم،
ذكر المحرمات، نعم، ولم يذكر المحللات.
صحيح. نعم. صحيح.
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وكذا وكذا، فعدد، نعم، المحرمات.
نعم صحيح.
وترك الباقي.
نعم.
يعني ابنة الجيران وبنت الخالة وبنت 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 وبنت،
نعم،
وباقي النساء غير ما ذكرنا في الآية الكريمة هن من الوقت. هذا كله يصب في هذا المعنى.
أن حتى مثلا الأطعمة،
أيضا
لو قلت انظر قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
أو
دما مسفوحا أو لحم خنزير، نعم، فأنه رجس. لو أضفنا إلى ذلك وما أهل لغير الله، وما أهل لغير الله به، إذا أضفنا إليه ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ذي ناب من السباع، نعم، وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية، انتهت المحرمات فقط.
أحسنت.
في هذا الباب
يعني قد يضبط إنسان بابا من أبواب الفقه، باب عظيم كباب الأطعمة،
نعم،
ويضبط ضبط قوي جدا إذا استطاع أن يفهم هذا المعنى.
نعم صحيح.
نعم. يبقى بمعرفة المناهي يستطيع الإنسان أن يضبط دينه،
نعم،
بمعنى أن يضبط أحكام،
نعم،
دينه.
نعم.
نعم. طيب سيدنا بارك الله فيك، طيب ما هي الفوائد التي قد يستفيد الإنسان، فوائد الأخرى التي قد يستفيدها المسلم حينما يدرك حقيقة النواهي التي نهاه الشرع الحنيف عنها؟
نعم صحيح. الإنسان إذا تعرف على المناهي أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، ضمنا بيتعرف الإنسان على الأوامر في الضمن. ضمن. يعني من ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الكذب فأمر بالصدق.
نعم.
هكذا. ولذلك اللي عايزين نشير إليه إن النهي أحيانا بيكون صعب على النفس من ناحية، لكنه الأصل سهل. ازاي؟
لا اشرح سيدنا. الله
يبارك. الله يبارك فيه. النهي بيكون صعب على نفس، النفس بتميل الى الهوى، تميل الى الشهوات، وكتير المحرمات ايه بتضبط الشهوات مش بتمنع الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى ما بينهاش عن شيء يكبت بيجي مع الانسان ابدا،
لابد ان يفتح بابا
يفتح باب من الحلال.
حرم الزنا ففتح باب للزواج.
ايوه اي نعم.
نعم. حرم زياده المال عن طريق الربا ففتح بابا للتجاره،
للتجارة.
الحلال. وهكذا.
فمن هذا الباب هو بيستصعب من عند الاختبار النفس. ايوه المناهي صعب عند الاختبار النفس، هل انت الانسان متبع للهوى ام انه يريد الاجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا شيء. لكن في الاصل ان من حيث الفعل لو الانسان انصف هيلاقي النهي اسهل. ليه؟ الاصل العلماء في المقرر في قواعد الاصول ان النهي عن شيء امر باحد اضداده، والامر بالشيء
هذه فوائد محتاجه ان هي تكتب بماء الذهب. والله محتاجه تكتب بماء الذهب. النهي الامر النهي عن الشيء
أمر بأحد
أضداده،
والأمر بالشيء نهي عن كل أضداده.
الله أكبر.
فمثلا لو واحد جه لواحد قال له مثلا لا تجلس،
نعم،
لو قام يبقى امتثل ولا امتثلش؟
امتثل.
طب لو اتضجع؟
امتثل أيضا.
قام وقف نص كده امتثل.
أي فعل غير الذي
غير ديت هكذا. لكن لو قلت له اجلس، لو عمل أي حاجة غير الجلوس
يكون مخالف.
يبقى الأمر بالشيء،
نعم،
هو نهي عن كل أضداد.
أيوة.
لكن النهي عن شيء هو أمر بإيه؟
بأحد أضداده. فالأصل نرى أن النهي هذا
خفيف
خفيف لو أنصف الإنسان، بس الإنسان لما بيكون عنده هوى بيستصعب هذه
المسألة. أنا أجده في كل مناحي الحياة.
نعم.
يعني حينما يسمونه في الأمثلة الدارجة الممنوع مرغوب.
أيوة هي
يكون في البيت ما شاء الله أم الأولاد طبخة كذا وكذا 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 من الأطعمة، تجد طفل صغير شوية نشيط مش عايز أقول شيء نشيط يقول أنا أريد أنا أكل كذا، في الوقت أن الطبيب منعه عن أكل هذا الشيء. فسبحان الله كأنك ترى لا يحب إلا ما نهى عن أكل الطبيب. الإنسان اللي عنده نقرس عافى الله مرضى المسلمين لا يشتهي إلا اللحم، مع أنه لم يكن يحب قبل ذلك. طبيعة النفس البشرية أنها تميل إلى الممنوع عنه. ولكن سيدنا هل ثم سبيل يستطيع الإنسان من خلاله أي من خلال تعرفه على المناهي الشرعية أن يمتثل أبواب الأوامر الشرعية وأن يفتح على نفسه أبوابا كثيرة من المباح؟ يعني أنا أتصور أن الإنسان إذا تعلم المناهي الشرعية في أبواب العبادات يستطيع أن ينوع في ألوان من ألوان الطاعة قد لا تخطر على بالي ولا على بالك ولا على بالي أحد من الناس، فتجد له عبادة خالصة نقية قد لا يطلع عليها كثير من الناس.
هو هكذا، هو ضبط فهم أو عرف ما لا يرضي الله وما لا يريده الله، فبعد ذلك
فسعى
في الطاعة في كل ما يرضي،
ميزان واسع
سبحانه وتعالى،
كيف ماشي
ميزان واسع. فلذلك ضبط المناهي مفيد للإنسان في دينه جدا جدا جدا، وكذلك الإنسان من خلاله ضمنا بيتعرف أيضا على الأوامر.
وهذا ما أشرتم إليه قبل ذلك في الحلقات السابقة في المناهي الاعتقادات، أنه إذا أدرك الإنسان أن الشرك هو كذا وكذا وكذا فغيره يدخل في باب التوحيد وهكذا. كذلك في أبواب العبادات كما سنتعرض له إن شاء الله عز وجل، إذا استطاع الإنسان أن يعرف الممنوع عليه في الصلاة، الممنوع عليه في الطهارة، أو الممنوع عنه في المعاملات، يستطيع من خلال إدراك لهذه النواهي أن يمتثل أبواب الطاعات وإن كثرت. قد لا يستطيع الإنسان أن يحصي عددا أشياء المباح، ولكنه ببساطة جدا يستطيع أن يدرك ما حرم الله جل. هل لهذا السبب سيدنا نجد أن العلماء قد صنفوا في المناهي وكان صنفهم في المناهي وتوسعهم فيها أكثر من تصنيفهم في الأوامر؟
أيوة صحيح، لمثل هذا السبب يعني الحكيم الترمذي صنف المناهي وكثير من أهل العلم، حتى للناس في العموم بيلاحظوا أن عموم المشايخ والعلماء يتحدثون كثيرا عن المناهي، يقول لك هو أنت المشايخ عايز تحرم علينا عشتنا، هو كله نهي 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 نهي. أيوة هي مسألة مش كده، هو مسألة أن أنت لو عرفت ده ما سواه الحلال الطيب، بس ده المفروض ان انت تبعد عنه علشان خاطر
هذا يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم امام عيني.
نعم.
الذي قاله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
نعم.
هذا باب يعني كأنه نصف الدين.
نعم
صحيح. تريد ان تنجو بنفسك، ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه.
نعم.
ما اتى القرآن بالنهي عنه اجتنبه تكون كفيت.
نعم صحيح.
ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هل من إطلال على هذا الحديث؟
أي نعم. هنا برضو يعني له تعلق بما ذكرناه قبل قليل، بأن لماذا يعني سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالأصل في النهي البعد، ده برضو ليه دلالة، لأن الأصل زي ما قلنا إن النهي عن شيء أمر بأحد أضداده.
نعم.
فسهل، فالأصل في الاجتناب ما فيش فيه كلام، لكن الأمر بالشيء عشان تجيبه بحذافيره صعب، لأنه نهي عن كل أضداده فأتوا منه إيه؟
ما استطعت.
من رحمة ربنا
سبحان الله. الإنسان لا يستطيع أن يأتي، كيف يكون يعني حينما ينهى عن جزء كيف يأتي بكل الأضداد، كيف يكون قاعدا ومستكئا
أيوة. نهي عن شيء أمر بأحد أضداده، لكن بالأمر بقى خلاص أنهي عن كل شيء. فلذلك يعني وأقيموا الصلاة، وطلب الصلاة، ضبط الطهارة، ضبط الصلاة، ضبط الخشوع، ضبط الخضوع، قياد كذا كذا فأتوا منه. ففي أشياء ما ينفعش إنسان يتخلف عنها اللي هي الواجبات، وفي الأشياء اللي هي الكماليات فأتوا منه بقى ما استطعت.
نعم. يعني من فوائد معرفة المناهي أنها سبيل لضبط الدين.
نعم.
وكذلك هي سبيل لفعل الأوامر، لأن النهي عن شيء أمر بأحد أفضل. طيب زدنا بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كذلك معرفة المناهي الشرعية هي يعني السبيل لعدم الوقوع فيها. الإنسان كيف يعني يتقي الحرام إذا لم يعرف كيف.
لابد من بداية الطريق
يعني يعرف والله الطريق. كثير من بعض الشباب لأنهم سلكوا مسالك فكرية مضادة لمعاني الدين، لما تكلمنا معهم وجدت أن كثير منهم يعني لا يدري أن هذا مخالف للشريعة، فلما عرف امتثل. يعني كثير من الناس بيسلك مسالك فكرية خاطئة وأشياء خاطئة من ظنه أن ده مش مخالف للشرع،
لا يعرف
مش محرم، مش عارف ان ده محرم اساسا.
والله سيدنا اتاني اليوم يعني سبحان الله اليوم اتاني اتصال من امرأة فوق الستين تقول لي، وهكذا سؤالها ولا تتعجب، انا تعجبت في اول الامر يعني كيف لا تعرف هذه، تقول ان في اول زواجها يعني كان من 40 سنة مثلا فوق الستين تزوجت بنت 20 لم تكن تعرف ان الصيام يكون عن الجماع وكانت تصوم عن الطعام والشراب وزوجها لا يصوم كان مفرط فكان يأتيها وهي تظن أنها صائمة لا حرج الصيام عن الأكل والشرب بس وظلت هكذا. يعني أنا أسألها طب كم سنة وغير لي ما أنا فكرة
لا حول أخوة
يعني سنة اثنين ثلاثة. طب يا حاجة طيب طب عشان أقدر أقول لك تعمل إيه طب الكفارة طب كذا أشوفك أي حاجة تقول إلى أن أخبرت بعد ذلك أن لا أن الصيام يكون أيضا عن ذلك فقل فانتهيت ولم يسعفني السؤال يعني لم تنهض همته إلى السؤال تعرف تفريط النساء إلا الآن وهي الآن بنت بضع وستين سنة
لا حول
يعني كيف أن لما لم تعرف المنهيات عنها في الصيام سلكت تظن أنها صائمة وهي خرجت من الطريق من أوسع أبواب خرجت عن الطريق من أوسع أبواب نعم بارك الله فيكم.
وكذلك لذلك المعرفة المناهي بيساعد الإنسان على عدم الوقوع فيها من ناحية وبالتالي بيقي نفسه من اقتحام جهنم لأن الإنسان لا يقتحم النار إلا بارتكاب المناهي أبدا يعني السبيل إلى جهنم هو ارتكاب المناهي كما أن السبيل إلى الجنة وطاعة الله سبحانه وتعالى وارتكاب الأوامر اللهم أمين رب العالمين. وذكر ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فربنا سبحانه وتعالى حذرنا صلى سبحانه جل في علاه من أن نترك هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ضمير هنا عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة فين؟
فتنة في دينهم
في قلوبهم.
في قلوبهم
فتنة القلب.
الله أكبر.
وفتنة القلب مهلكة. الإنسان لو يا شيخ عبد الوهاب لو قلبه افتتن يسلك سبل الشر جميع سبل الشر ولا يفيق مهما استقذره الناس لأنه يتجرأ على الله، مهما نصحه الناس لأنه يجهر بمعصية الله سبحانه وتعالى. لعلك تذكر معي قصة ذلكم الرجل الذي قام مقام رياء وسمعة في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
ذلك الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني أحدكم خالي خالي خير ومن قبيلة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم،
الله
الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة فإذا بسعد يطرق الباب ماذا تريد يا سعد جئت أحرسك يا رسول الله.
الله أكبر.
يعني الله له هذا الفضل العظيم. وعلى الرغم من ذلك قام رجل في عهد عمر بن الخطاب مقام رياء وسمعة وقال
سعد
يشهر به فدعا سعد وقال رضي الله عنه وأرضاه اللهم إن كان قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن.
الله
فاستجيب له فيه فرؤي ذلك الرجل، هي ده محل الشاهد ان القلب لو فتن ممكن يجرى الانسان ايه. رؤي ذلك الرجل سقط عيناه على حاجبيه من شدة الكبر، يعني ايه؟ وهن ضعف، ما فيش شهوة اصلا يعصي به من شدة الضعف. وعلى الرغم من ذلك يقف على الطريق يتعرض للفتيات يغمزهن في الطريق وقف يعاكس البنات.
الله. وهو ابن 90 او 100
وهو في هذه الحاله لما فوق يعاتب ويفند يعني بالبلد كده لما تقال له مش على سنك ماذا كان يقول؟ كان يقول عبد مفتون. هذه الاشكاليه
لا حول ولا قوه،
فتنه القلب. عبد مفتون اصابته دعوه العبد الصالح سعد. اول الطريق الى فتنه القلب ماذا؟ استصغار المخالفه والتجرؤ على النهي. فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
كان الصحابة يرون المعصية كأنها جبل نزل على رؤوسهم.
نعم.
أما نحن
نعم.
للأسف يرى بعضنا المعصية كأنها ذبابة حطت على أنفه.
نعم.
تشير هكذا فتنصرف.
نعم صحيح.
هذه إشكالية يحكي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قصة رجل كان مؤذنا، يعني سالك طريق الطاعة، كان مؤذنا، ولما صعد يوم الأذان نادت عليه امرأة وقالت أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فنظر إليها نظرة. هذه يا سيدنا، هذه النظرة هي السهم الذي وقع في قلبه،
في قلبي
ففتن قلبه.
نعم.
فأشار إلى داره وقد فتن بالمرأة ودخلت الدار وتبعها، فلما أغلق الباب وأدركت المرأة أنه قد تمكن منها قالت هل أتيت بشيء نمرح ونلعب؟ فلما خرج الرجل يطلب اللهو واللعب خرجت المرأة وهربت، فعاد ذهب عقله وكان يمشي في الطرقات وينشد ويقول يا رب تائهة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام منجاب. يقول ابن القيم وظل على هذا الحال حتى مات. فتنة القلوب. فلا يغتر الإنسان بطاعته، بل عليه أن يدرك أبواب الفتن، أبواب النواهي، أبواب المحرمات، لأنها قد تكون سبب في هلاكه وهو لا يدري.
نعم يفتن
وهو لا يدري.
نعم صحيح.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نكمل إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بعد هذا الفاصل اليسير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نعاود الحديث مع شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى وبارك الله في جهده وعمره ونفع به أينما حل، إن ربنا على ذلك قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. فضيلة الشيخ، قلت فضيلتكم أن من فوائد معرفة المناهي أن تقي العبد الوقوع في جهنم.
نعم صحيح.
كيف ذلك؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا المعنى، يعني أبلغ شيء يوضح هذه المسألة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله.
استوقد بمعنى طلب إضاءة.
طلب إضاءة.
ألف السين والتاء إذا دخلت تفيد الطلب. استوقد أي طلب إضاءة.
وطلب إضاءة وولع النار.
ولع النار.
ويستدفئ أو ما شابه. فلما
يعجبني في الأمثلة قول بعض علمائنا من ضرب له المثل ولم يفهم فليبكي. فأنا لا أريد أن أبكي.
الله يبارك.
حفظكم الله. كمثل رجل استوقد نارا.
استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله. يعني النار. بلغت ذروتها وأضاءت ما حولها، جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها.
الله أكبر،
جعل
مشهد عجيب.
الفراش أول ما زي فكرة صاعق الناموس بالضبط.
نعم.
لو عند الفراش الحرارة يأتي تجذبه شهوة الحرارة وشهوة الضوء، فيأتي على الرغم رايح فين،
يريد الضوء
وهيتحرق، فجعل يحجزهن بيده، يعني بيحوشوا عشان ما يتحرقش على النار، فيغلبنه ويتقحمن فيها.
الله أكبر.
يغلبنه ويتقحمن فيها، يعني يجي من فوق ايديه، من تحت ايديه، من بين ايديه، ويتقحمن في النار وياتي فيه.
الله
مع انه بيحجزهم وبيبعده عن شر له، لكن الشهوه منعته. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، فذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم. صلى الله عليه وسلم ماسك الناس كنا من الجناب كده، صلى الله عليه وسلم، هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمونها. بايه بقى؟ بالمخالفه. بايه؟ بالمناهي، بارتكاب المناهي. فنغلب. ولذلك اهل النص يقولون ايه، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل
كنا بنفهم
ما كنا في اصحاب السعير.
لو كنا
فكرنا وعرفنا. طب الإنسان كيف يعقل؟ وما يعقلها إلا العالمون.
الإنسان يعرف العالمين.
يتعرف على ماذا يريد الله منه، وما ما الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى، فيمتثل الأوامر ويبتعد عن النواهي. فالإنسان لما يفرط في هذا الأمر إذا به كأنه بيقتحم النار، لأنه يقع في المناهي، والمناهي هي السبيل إلى يعني الذهاب إلى النار.
المناهي من يقع فيها كأنما يقع فيها. يلقي بنفسه في النار،
في النار.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن هذه نواهي،
أيوة
ابتعد
نعم.
عنها
نعم.
كلما ابتعدت كأنما تبتعد عن النار. وكلما أخذتك وشدتك حلاوة شرب السجائر، حلاوة شرب الخمر، متعة النظر إلى النساء، ألا استمع سيدنا أن هذه المتعة المظنونة إنما هي متعة مؤقتة؟
نعم صحيح صحيح.
تعقبها ندم
نعم
كبير.
الله بارك
كم من شاب يا سيدنا.
أحضرني كلام يعني لابن الجوزي قبل ما تقول المثال الطيب ده، يقول لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة.
الله الله،
محال أبدا واحد يتلذذ بالمعصية إلا إذا كان هو مش واعي، مش واعي بالغفلة، بالغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وأهل البصائر
لا يتلذذ بالمعصية،
لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة. يعني إنسان عنده غفلة عن الله سبحانه وتعالى وعما خلق من أجله، فإذا به هذا الذي يتلذذ بالمعصية.
لا يتلذذ
بالمعصية،
بالمعصية إلا سكران بالغفلة،
سكران بالغفلة. وأهل البصائر إن قدر عليهم نصيبهم من المعصية فإنها يحضرهم العلم بالتحريم وخوف العقاب فينغص عليهم ما هم فيه. يعني حتى الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى لو قدر عليه نصيبه من المعصية وهو بيعصي مش متلذذ بالمعصية لأنه مش غافل. إذا قدر عليه نصيبه ليه؟ إذا إنسان ابتلي بالنظر الحرام، فأول ما ينظر الحرام إذا كان سكران بالغفلة هيتلذذ، مش سكران بالغفلة لسه في نور الطاعة موجود والتقوى موجود قدامه هيحضره وهو بينظر إنه بيعمل حاجة غلط، إن ده حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيعرف إن هو مخالف لهذا الأمر، فيحضره العلم بالتحريم ويحضره خوف العقوبة إنه عارف إن ده هيتعاقب عليه دنيا وآخرة، فينغص عليه ما هو فيه.
المتعة المضمونة. سيدنا لو تأملنا شكاوى الشباب، كم من شاب حادث فتاة عبر الانترنت أو الفيس وفي الآخر يكتشف أنها أحد محارمه.
نعم.
متعة مضمونة.
نعم.
يستشعر جمال المحادثات، يستشعر جمال المشاهدات، يستشعر هذا الذي يشرب خمرا قبيحا تأبى النفس أن تشم رائحتها ويدفع فيها مئات الآلاف أو الآلاف على الأقل، وهو يتلذذ بطعام ما شهوته التي ألقت إلى ذلك إلا شهوة مضمونة. ولو علم أنه بذلك حرم خمر الجنة والله ما تناول منها شربا،
بل حرم لذة الدنيا الحقيقية.
نعم،
يعني لذة الدنيا الحقيقية في طاعة الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما بالنا بقلب يبارز الله بالذنوب والمعاصي كيف يعيش،
صلى الله عليه وسلم،
بل كيف يحيا، إزاي هيجد السعادة في هذا القلب الذي يبارز الله بالذنوب والمعاصي. فهو حتى لو خلي بينه، يعني لو وصل للمعصية وخلي بينه وبينها فهذا لهوانه على الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. ضاق الوقت سيدنا. من فوائد المناهي أو من فوائد معرفة المناهي.
نعم،
زدنا بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم يا رب، أحسن الله إليكم. إحنا في تحدثنا الآن على أن المناهي الشرعية منها أنها تقي الإنسان من الوقوع في النار ومن الوقوع في جهنم، كذلك المناهي السبيل لأن يكون الإنسان من المهاجرين بفضل الله سبحانه وتعالى،
من المهاجرين
يأخذ أجر
يعني المهاجر.
إذا دي الهجرة الحقيقية، يعني العلماء يقولون في هجرة عامة وهجرة خاصة. الهجرة العامة،
الهجرة هجرتان،
هجرتان.
سيدنا محقق طريق الهجرتين.
الله يبارك
فيك.
صلى الله عليكم. نعم. يا رب. فأساس هجرة عامة وهجرة خاصة. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
والمهاجر،
والمهاجر
من
هجر ما نهى الله عنه. يبقى المهاجر الكامل الحقيقي هو من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه،
هجر الحرام،
هجر الحرام. فالإنسان الذي هجر الحرام هو هذا هو المهاجر الحقيقي.
هذا يدخل تحت هجر المكروه يا سيدنا؟ يعني أعود بهذه النقطة لأنها تشغلني جدا.
أحسنت ربنا بارك فيك.
هذه يدخل هجر المكروه.
تعال ننظر إلى نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث.
قال والمهاجر من هجر ما حرمه الله ولا ما نهى الله عنه.
لا قال ما نهى الله عنه.
والنهي يدخل فيه التحريم والكراه.
يعني ترك المكروه باب من أبواب الهجرة إلى طاعة الله عز وجل.
سبحانه وتعالى. نعم. ده أصل النهي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى عموم النهي وبيهجره
سواء كان نهي للتحريم أو
وقد قصر لكم محاكم إلا ما اضطررتم إليه خلاص إلا إذا اضطر ده شيء آخر لكن الأصل أنه حريص على أن بدل نهي الأصل الترك بدل نهي الأصل أنه يبتعد بدل نهي الأصل أنه هو يعني لا يقرب هذه المسألة فهنا عند الإنسان الهجرة الخاصة اللي هي الهجرة من بلد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لكن الهجرة العامة اللي هو المهاجر الحقيقي حتى العلماء قالوا الرسول قال هذا لكي لا يتكل أهل الهجرة الحقيقية الهجرة الخاصة على هجرتهم ويعلموا أن الهجرة الأساسية المطلوبة هي هجرة
حرم
هجر من الله عنه
من أجل الهجر إلى الطاعة يهجر الحرام يدخل في الطاعة
ولذلك الإنسان
يعني نحن ندعو الشباب جميعا ثم الشباب والآباء اللي طلع على المعاش والنساء اللي في البيوت الى هجرة
نعم
حينما نتحدث عن المناهي الشرعية
نعم
نحن ندعوم الى هجرة
الى هجرة نعم
ولكنها هجرة الى طاعة الله
سبحانه
هجرة من بيوتهم الى ما احله الله عز وجل وامر به من اجل ان يجتنبوا ما حرمه الله ونهى عنه
سبحانه وتعالى
يبقى ان يجتنبوا ما نهاهم الله عنه من قول الزور واكل الحرام واتيان المحرمات وما سياتي في باب النواهي منذ الحديث عن النواهي في الاعتقادات الى ان ييسر الله عز وجل لنا ذلك بارك الله فيكم صغير الشيخ طيب من فوائد النواهي ايضا معرفه النواهي الشرعيه
ايوه من فوائد معرفه المناهي الشرعيه ايضا انها سبيل الى تحقيق التوبه الحقيقيه
سبيل الى تحقيق التوبه
نعم التوبه
التوبه
لان اصل التوبه عباره عن شقين مثل ما اقول توبه يعني رجعه برجع من ايه واروح لفين برجع مما يبغضه الله الى ما يحبه الله
والهجره
حضرتك فانا دلوقتي اذا كنت لا اعرف ما يبغضه الله هعرف اتوب
نعم
هعرف اتوب يبقى سبيل للتوبة الحقيقية التي أمرنا الله بها عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
توبة نصوحة
يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يعني خالصة لله سبحانه وتعالى أصل هذه التوبة شقين الشق الأول البعد عما لا يحبه الله والعودة إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى
الله
بعض الناس بيفعل شق ويترك شق آخر
يشغل بشق عن شق آخر
نعم يعني مثلا إنسان ابتلي مثلا بمعصية ما يعني زي ما شيخنا علمونا إرث من المعصية فبدأ يهجرها ويتوب ويرجع إلى الله فكون هو هجر المعصية من شروط الإقلاع عن الذنب أقلع عن الذنب هو مطالب أنه يقلع بس ولا بعد الإقلاع يعود بقى إلى باب ما يحبه الله
لا يعود
عشان تبقى التوبة كاملة
يسمونها التخلية والتحلية
أيوة أحسنت
يخلي
نعم
يترك المعاصي يترك الذنوب يترك أبواب الحرام
نعم
ثم بعد ذلك يحلي بالطاعة
بالطاعة لله سبحانه وتعالى
يلبس لباس التقوى
نعم
هذا مقصود
يعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى يبقى مثلا عشان برضو كلام واضح جدا واحد مثلا تاب من نظرة محرمة لكن بعد ما تاب وأقلع وهجر وندم على ما فعل
التوبة الأطاعي توبة نصوح
معذرة
التوبة الأطاعي يعني يتوب من فعل وهو مصر على آخر
نعم هنا على صح أقوال العلماء كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله أنه تقبل توبته من هذا الذنب ولكنه ما زال خالط عمل ايه
هذه توبة ولكنها ليست نصوح
يعني النصوح بقى ان انا ايه ابتعد عن كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى لان انا عايز اقول ايه ده لو فرض انه هو هجر المعاصي مطالب انه يمتثل بقى الاوامر مش انه هو يهجر فقط لانما في امتثال يعني ايه هو هجر مثلا ابتلي بشيء معين من المعاصي تركها لكن لسه بعد ما تركها وندم على المعصية دي وأقلع لسه لغاية دلوقتي بيصلي الفجر بعد الشروق يبقى هنا التوبة لسه محتاجة عشان تبقى كاملة، محتاجة حاجة. احنا عندنا ايه؟ عندنا يبقى يترك ما يبغضه الله ويعود الى ما يحبه الله، ما امر الله به. فانا مطالب بالاثنين. فمعرفة المناهي هي السبيل للشق الاول، انا ايه ابتدي ايه ابعد عما يبغضه الله سبحانه وتعالى. المناهي لا يحبها الله، ذلك حرمها، فذلك ابعد عنها واعود الى ما يعني يرضاه الله سبحانه.
احد مشايخنا علمنا مساله نستطيع ان نجمل من خلالها الدين، فكان يقول ان الدين في ابواب الاعتقاد يتعلق بالاخبارات. هذه الاخبارات التي تاتيك انت مامور ان تصدق وان تعتقد وان توقن عمل قلبي. ابواب العمل هي امر ونهج، اللي هو يسمونها بالاقتضاء او التخيير. الاقتضاء طلب الفعل كما سبق وان بينا على درجتي، الوجوب والند، وطلب الترك اللي هو التحريم والكراهه، ثم بعد ذلك ياتي الند. افهم من كلام فضيلتكم ان الانسان اذا استطاع ان يتعلم المناهي وان يقف عند الحدود، هذا يكون بابه الى دخول جنة الرحمة، لانه بذلك يلزم طاعة الله عز وجل، لانه اذا خلى الذنوب دخل في ابواب الطاعة. شريطة ان يكون من قلبه يريد ان يدخل الجنة، والله يريد ان يتوب عليكم
سبحانه وتعالى.
فباب النواهي هو الباب الى التوبة الصحيحة،
التوبة الصادقة.
طيب سيدنا، لو سألت فضيلتكم سؤالا أختم بهذه الحلقة، ونحن إن شاء الله في الحلقة القادمة سنشرع في الحديث عن النواهي في العبادات
إن شاء الله،
في علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. أسألكم سؤالا، وأنت تخاطب الشباب وتخاطبني وتخاطب إخواننا مستمعين بارك الله فيهم جميعا، ماذا تريد أن تقول لهم قبل أن يبدأوا في الحديث أو في الاستماع إلى كلامكم المبارك عن النواهي الشرعية في العبادات؟ ماذا تريد أن تقول للشباب الذي يستسهل الوقوع في النواهي؟ ماذا تريد أن تقول للأمهات التي تفرط في مقارفة النواهي الشرعية، في اقتراف بعض الأشياء وتظن أنها أشياء خفيفة ولا حرج فيها، وما علمت أن معظم النار من مستصغر الشر، وأن الجبل أصله حصوة، الجبل الكبير أصله حصوة. بعض الناس سيدنا قال لك يا أخي المعصية الصغيرة ما تعملش حاجة. فقلت له معصية إلى معصية تجعل على القلب الران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هو عود واحد، لو عود واحد وهنكتفي ممكن ما يعملش حاجة. الإشكالية أنه عود إلى عود ينسج الحصير. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود. فأيما قلب أشربها
نكتها في قلبي،
أشرب الفتنة، أشرب المعصية، أشرب الهوى، نكتت فيه نكتة سوداء. فهذه الجموع التي تستمع إلى فضيلتكم، ماذا توجه لهم من كلمات في خاتمة هذه المقدمة في الحديث عن باب المناهي؟ تفضل. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. يعني أولا يعني أحب أن أنبه على أن المناهي التي نهانا عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته هي السبيل لتعاسة الدنيا فضلا عن عقاب الآخرة. ولذلك ومهما صغر كما تفضلت الذنب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة.
محقرات
أنت مستصغرها،
الحتة الصغيرة،
حاجة بسيطة أنت مستحقرها، يعني دي ذنب، دي حاجة بسيطة. في رواية فإنها إذا اجتمعنا على الرجل أهلكت. ذنب على ذنب على ذنب، نكتة سوداء على نكتة سوداء على نكتة سوداء، تبعد الإنسان، يبعد الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. العكس بالعكس، سعادة الدنيا منوطة بذلك، لأن المناهي برضو هي السبيل، البعد عنها هو السبيل لتقوى الله سبحانه وتعالى، معرفتها السبيل لتقوى الله سبحانه وتعالى. فيتحصل الإنسان أن تقوى الله اجتناب، أن نجعل بين وبين ما نهى الله عنه وقاية، حاجز يقيني من الوقوع في ذلك. فهذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سعادة الدنيا منوطة بالابتعاد عن ذلك، وفضلا عن سعادة الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم فضيلة شيخي المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. جزاك الله عنا خيرا سيدنا، بارك الله فيك. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة مع الحديث عن النواهي الشرعية في العبادات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء